بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية: حرف الدال. الداري إطلاقهم هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى، الداري أي الذي يدري. قال: لم أرى إطلاقه على الله سبحانه وتعالى إلا في قول بعضهم شعرا: يا ربي لا أدري وأنت الداري، كل امرئ منك على مقداري. ومادة درى مشتقة من علم سبقه شك، أو بضرب من الحيلة، لهذا فلا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. ومما ينهى عنه من بابته أي من بابه، يقال الباب والبابة. من بابته قول العامة: الله الذي يدري، صوابه: الله الذي يعلم سبحانه. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولا أن نصفه إلا بما وصف به نفسه، لا نتجاوز القرآن والحديث. فإطلاق شيء لم يرد في الكتاب والسنة على الله سبحانه وتعالى هذا إطلاق غير صحيح، ولا سيما إذا كان مشتملا على نقص أو على إثبات ما يتنزه الله عز وجل عنه، وما نحن بصدده من هذا الباب. نعم، قد يخبر أهل العلم عن الله عز وجل من باب الإخبار الذي هو أوسع من باب الأسماء والصفات، لكنه لا بد أن يكون من شرط هذا الإخبار ألا يحتمل معنى يتضمن نقصا. وهذا الاسم إطلاقه على الله يتضمن نقص، لأن معنى الداري أي الذي علم علما بعد أن سبقه شك، أو علم علما بضرب من الحيلة. هذا لا يجوز نسبة هذا إلى الله سبحانه، لأن علم الله عز وجل لم يسبقه جهل ولا شك، فهو بكل شيء عليم. لا يضل ربي ولا ينسى، قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فقوله لا يضل ربي ولا ينسى لإثبات كمال علمه، فعلمه لم يسبق ب جهل لا يضل ربي، ولا بشك لا يضل ربي، ولا يلحقه نسيان أو تردد ولا ينسى، فعلمه كامل سبحانه وتعالى. فقول بعض الناس: الله الذي يدري، يقال: الله الذي يعلم، لأنه هو الفعل وهو الاسم الذي ورد في الكتاب والسنة: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله بكل شيء عليم، وهو العليم الحكيم. نعم، إلى غير ذلك من الأدلة. قال بعد هذا: دحيم قال في ترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم القاضي، قال ابن حبان دحيم تصغير دحمان، ودحمان بلغتهم خبيث، يعني معناه خبيث، وكان يكره أن يقال له دحيم. نعم، هذا اللقب تصغير دحمان، وهذا التصغير تصغير ترخيم بحذف الزوائد، لأنه لو كان تصغيرا على لفظ دحمان لقيل فيه دحيمين، دحمان دحيمين. مثل عثمان عثيمين، دحمان دحيمين، هذا تصغيره إذا كان على بابه مع اعتبار الزوائد. أما دحيم فيسمى تصغير ترخيم، لأنك تحذف الزوائد وهي الألف، وهي الألف والنون، وتبقى دحم، تصغيره دحيم. مثل فلس تصغيره فليس. فإذا كان معنى دحمان معناه خبيث فلا يصح أن يلقب من اسمه عبد الرحمن بدحيم. قال وهذا اللقب منتشر، قال الشيخ وهذا اللقب منتشر عندنا في اليمامة، في اليمامة يقصد بها في الرياض وما حولها، لأن الرياض التي هي عاصمة المملكة العربية، عاصمة المملكة العربية السعودية، هي في منطقة اليمامة. قال وهذا اللقب منتشر عندنا في اليمامة، يلقب به من اسمه عبد الرحمن على وجه الغضب، إذ من الشائع أن دحيما لقب الشيطان، وهذا ما لم أر له أصلا، والله أعلم. وهكذا أيضا مشهور هذا أيضا في المملكة العربية السعودية، لما سكننا في المدينة كان بعض جيراننا أبناؤهم الابن اسمه عبد الرحمن، ويلقبونه هكذا دحيم أو دحومي من هذا الباب، وهذا مما ينهى عنه، لأنهم إذا غضبوا على شخص اسمه عبد الرحمن قالوا دحيم، يعني شيطان. وانتقل هذا إلى تلقيب ملاطفة واستئناس ورفق، فيلقبونه كما قلنا دحومي أو نحو ذلك، وهذا منه، فينبغي أن يترك ذلك. قال قولهم الدرجة الرفيعة، قال لا تثبت في الذكر بعد الأذان، نبه على ذلك جمعا من الحفاظ، بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، بعضهم يزيد والدرجة الرفيعة في الجنة، هذه اللفظة لم تثبت في الحديث، وهناك ألفاظ لم تثبت في هذا الحديث نبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه، قد نبهنا على جمل منها عند شرحنا لكتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قولهم الدستور، قال لا تثبت في قال لأبي الأعلى المودودي رحمه الله تعالى كلام نافع في أن قال لأبي الأعلى المودودي رحمه الله تعالى كلام نافع في أن تغريب المصطلحات أوجد انفصاما بين المسلمين وبين الاستفادة من كتب سلفهم. أنقله بنصه مع ما أضفته إليه في كتاب المواضعة في المبحث 14 العدوان على مصطلحات الشريعة. وهذا تنبيه جيد إلى أن تغريب المصطلحات. أغلق النوافذ هذه، خلونا نسمع الدرس. قلنا هذا تنبيه جيد لأن الناس ينظرون إلى الإعلام الذي يسمعونه من إعلام مسموع أو مقروء أو مرئي، فما طرق ألفاظهم أسماعهم من تلك الألفاظ وكثر ترداده على أذانهم علق في أذهانهم، وتناسوا شيئا اسمه معاجم اللغة. فهذا معناه أنه سبب أوجد انفصاما بين المسلمين وبين الاستفادة من كتب سلفهم، لأنه يبقى يتحدث بلغة عصره حتى ولو كانت الألفاظ معربة أو مستوردة أو مخلوطة أو مغلوطة، تمضي عليه. وهذا كثير في لغة الإعلام، تراكيب يقع فيها الخطأ، ألفاظ تقع فيها المغالطات والخطأ أو الزيادة أو النقص أو التغيير عن وجهه كثيرة جدا، وقد ألف في هذا وجمع. فلفظة الدستور مثلا صار معناها الدستور يعني النظام والقانون الذي يمشي الناس عليه. طيب، حتى إن بعض الناس صار يظن أن بعض هذه المصطلحات الموجودة في العصر من أقلام الإعلاميين لا نستطيع أن نجد بديلا عنها في معاجم اللغة، ويقول ماذا نقول؟ والسبب ليس أن لغتنا فقيرة بما يسد هذه المصطلحات ويغني عنها، لا، إنما السبب أن الناس تسارعوا إلى هذه المصطلحات المستحدثة المولدة وتناسوا لغتهم الجميلة. ولو وجدوا، ولو رجعوا وبحثوا لوجدوا ما هو أهدى سبيلا وأتقن أحسن. قال المبحث 14، قال وهذا نصه، المبحث 14 في العدوان على مصطلحات الشريعة، إن حفاوة الأمة والتزامها بمصطلحاتها عنوان لعزتها ومفتاح لاستقلالها وأداة بناءة في سبيل وحدتها وأصالتها وحصانة لكيانها تقاوم عوامل الانحلال والتفكك والتحدي لكل وافد عليها في هذا المجال من هجنة في اللسان وإبعاد في المعاني ومنابذة لشريعة الإسلام. وقد تكرر في التاريخ أكثر من مرة أن الأمة إذا ضعفت ودب فيها الوهن انطوت تحت سلطان الغالب ودانت له بالتبعية الماسخة منصهرة في قالبه وعاداته ابتغاء مرضاته. وهكذا قل في أمتنا اليوم، يعني لما دب إليها الوهن صارت ألفاظها منصهرة في الكلمات التي تأتيها من أعدائها، من أعدائها. ولهذا تجد كثيرا من الأشياء التي يستعملها الناس لغاتها مأخوذة من اللغة الإنجليزية لضعف العرب، ولأنهم ظنوا أن تقليد العجم في مثل هذا أن هذا حضارة، أن هذا من الحضارة. نعم، فيقول مثلا كمبيوتر بدل حاسوب، يقول قلص أو جلاس بدل كأس وكوب، ويقول يعني أوكي بدل حسنا، وهكذا من هذه الأشياء التي انتشرت بين الناس. فرونق العربية قد صار مغيرا بسبب دخول، بسبب ضعف العرب وأخذهم للغات غيرهم. قال وهكذا قل في أمتنا اليوم فإنها لاستقبال كل وافد أجنبي عنها أسرع إليه من قالة السوء إلى أهلها، من قالة السوء إلى أهلها، بل تبدي التباهي وإظهار الفخار، وأن هذا من علائم التقدم والرقي، ومن أسوأ مظاهر التبعيات الماسخة في جو تلكم الأهواء الهادرة منابذة مصطلحات الشريعة والإجهاز عليها بمصطلحات دخيلة مرفوضة لغة وشرعا وحسا ومعنى. وما علم المتهافتون عليها أن وأد مصطلحاتهم أقبح من وأد أمتعتهم وأموالهم، ولكن وإذا الفساد عرى المزاج فإنه يجد الدواء لديه عين الداء، وإذا الفساد عرى المزاج أي تغلب على المزاج فإنه يجد الدواء الذي هو الشفاء لديه عين الداء. يقال له هذا الدواء، قال لا هذا مرض، هذا الداء انقلب بسبب فساد مزاجه. وإذا الفساد عرى المزاج فإنه يجد الدواء لديه عين الداء. ولهذا كثير من الناس اليوم إذا أتيتهم بأدلة القرآن والسنة، والسنة يقول هذا هو التخلف، هذا هو سبب التأخر، هذا هو كذا، فيرجع يرجع الدواء الذي هو الكتاب والسنة يجعله هو السبب في تخلف المسلمين بسبب فساد أمزجة هؤلاء وذهاب ماذا ورقة دينهم. قال وما ابتليت الأمة بشيء مثل ابتلائها بإهدار لغتها والزوال عن سننها والحيدة عن معانيها وفي مقدمتها مواضعاتها الشرعية، فاستبعدت أسماء الشريعة المطهرة الواردة في التنزيل وسنة النبي الكريم وعلى لسان صدور الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أساطين العلماء ونجوم الهدى، واستبدل بكل هذا لغة القانون المختلق المصنوع، وهي لغة إلى اللغو أقرب، بل يقصر عن وصف قصورها وعجمتها وسماجتها يراع كل بليغ. فبالله كيف تحولت تلك العقول من رفيع العزة والمكانة إلى حضيض الذلة والمهانة؟ أخذت بالحجة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا. قال وقد أضحى من سوالب هذا العدوان غربة مصطلحات الشريعة في ديار الإسلام واستحكام الانفصام بين المسلم وتراثه الأثيل. يقول أبو الأعلى المودودي في كتابه تدوين الدستور، هذا نبدأ به من درس القادم إن شاء الله، في قوله يقول أبو الأعلى المودودي، وهو شرح لما سبق لكن نبدأ به لأنه قد ذهب وقت درس اليوم، نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل ما حكم من يصلي في المساجد التي فيها الكاميرات كاميرات المراقبة متعمدا؟ إن كان هناك مسجد ليس فيه كاميرات لأن الكاميرا التصوير، التصوير ما يصلح. فإن كانت هناك مساجد ليس فيها كاميرات فالصلاة فيها هي المقدمة، لكن إذا لم يكن هناك إلا المسجد الذي في حيك ومنطقتك وفيه هذه الكاميرات فإنك تصلي وأنت تكره هذه المعصية، وذلك أنك إذا سافرت إلى بعض البلاد تجد أن المساجد كلها قد ركبت لها كاميرات، نعم أنت تصلي لا تضيع الجماعة ولا تتأخر عن الجماعة بحجة أن هذا المسجد فيه كاميرات، فإن هذا ليس بعذر في ترك الجماعة، جماعة واجبة، فصلي وأنت كاره لهذه المعصية التي لا حاجة إليها، نعم. وماذا بارك الله فيكم، أما إذا وجد مسجدان أحدهما فيه هذه المعصية والآخر ليس فيه صلي فيما سلم من المعاصي، والله أعلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.